إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رب العزة تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الأجلاء، لقد التقينا من قبل ذلك ونحن نحب أن نلتقي كثيرا، أحب أن ألتقي بإخواني من أهل الخير والحق، من الذين يحبون الإسلام ويأتون إلى المساجد ويرغبون في نشر الدين وفي الدعوة إلى الله. جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من واجب نحو دينكم. وإننا نبدأ هذه المحاضرات بمحاضرة في التوجيه والدعوة والعقيدة في سورة الكهف، الذي تعلمنا كيف نصحح العقيدة وكيف نبني منهجنا وأفكارنا على النظر الصحيح، وكيف نقيم الأحداث والأشياء والأشخاص بقيمة وميزان العقيدة. سورة الكهف تبدأ: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتنتهي قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تبدأ بأمر العقيدة وتنتهي بأمر العقيدة، فهي تبين في أولها أن الله هو الذي يستحق الحمد، الحمد لله، وهو الذي أنزل الكتاب على عبده محمد، وأن محمدا رغم ما وصل إليه من مقام عال فهو عبد يتلقى من ربه عز وجل، وليس له دخل في الكتاب لا في آياته ولا صوره ولا تنظيمه ولا ترتيبه، إنما هو عليه تطبيقه وتنفيذه، وأن هذا الكتاب قيم فيه المنهج القيم المستقيم، وهو يثبت لهذا الكتاب معنى الاستقامة مرتين: مرة بأنه قيم، ومرة بأنه لا عوج فيه ولم يجعل له عوجا قيما. فهو قيم يدعو الى المنهج القيم وللتي هي اقوى، وهو لا عوج فيه ولا باطل. ومن اين ياتيه العوج او الباطل؟ وهو الذي جاء من عند الله، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي اخر السوره يبين ان محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، ولعل احدا يقول انه بشر من نوع اخر، فقال بشر مثلكم، وانه يوحى اليه كما اثبتت السوره في اولها ان الله انزل الكتاب على عبده، فهو يثبت في اخرها ان عبده محمدا بشر وبشر مثلكم ويوحى اليه، واوحى الله اليه انما الهكم اله واحد، وانه على الانسان ان يطلب الاخره ويرجو لقاء ربه. والذي يرجو لقاء ربه لا بد ان يبتعد عن كل مظهر من مظاهر الشرك. ففي اولها العقيده وفي اخرها العقيده. وان هذا القران الذي نزل على عبده محمد جاء لوظيفه لا يخرج عنها من التبشير والتنذير، يبشر وينذر، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. لا بد من الايمان والعمل الصالح، وان الجزاء هو الاجر الحسن والمكث والخلود في الجنه خالدين ماكثين فيها ابدا. وان القران ينذر، ينذر بأسا شديدا من لدنه، ينذر الذين اتخذ الله ولدا، الذين انحرفوا عن العقيدة وقالوا اتخذ الله ولدا، على أي شيء استندوا؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فليأتوا بدليل على أن لله ولدا أو صاحبا إن كان عندهم دليل. لكنها الكلمة التي تخرج من الأفواه لا دليل عليها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. ثم تتحدث الآيات عن أن كل ما على الأرض زينة، كل الحضارة المدنية والأضواء والزخارف وما نراه من تقدم انما هو زينة، وعما قليل تنتهي الزينة وتجف موارد الحياة وتذهب الحياة وتتلاشى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة ليعمل الناس من خير او شر، فيكون هذا الوقت للابتلاء والامتحان والاختبار، ونتيجة الامتحان ايكم احسن عملا وايكم اسوأ عملا. وليس هناك من ملاحق او امتحان اخر، انما هو امتحان واحد. ثم تنتهي الحياة وتنتهي قصة الأحياء من فوق ظهر الأرض، حيث تجف الأرض وتجمد وتصبح جرداء يابسة لا حياة بها من حيوان أو نبات. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا، علينا سورة الكهف دروسا لا نستطيع تتبع القصص فيها، فهي قد تناولت قصة أصحاب الكهف وقصة الرجلين اللذين اعتز كل منهما بما يحب، اعتز الأول بالمال والأهل والولد، واعتز الآخر بالإيمان والعقيدة والدين. وقصة موسى والعبد الصالح وقصة ذي القرنين. ونحن لا نستطيع تتبع هذا القصص، إنما نأخذ دروسا وعبرا تنفعنا. فمن هذه الدروس أننا لا بد أن نتحرك لديننا ونعمل ونبذل الجهد، وأن يكون مطلبنا والدين والآخرة ورضا الله، حتى لو تركنا الأهل والخلان والأقرباء والأصدقاء وتركنا الشورى والقصور وتركنا كل لذائذ الحياة في سبيل عقيدتنا، لا بد أن يكون هدفنا الأول والأخير ونصرة ديننا والعمل لآخرتنا. كذلك فعل أصحاب الكهف حين استقرت العقيدة في قلوبهم، قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هؤلاء الفتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، امتلأ قلوبهم بعقيدة الإيمان والتوحيد، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قاموا وتحركوا لدينهم، ليس المقصود أنهم قاموا كانوا قعودا فقاموا، إنما كلمة قاموا دلالة على أنهم عملوا وتحركوا وانطلقوا من أجل دينهم. إذ قاموا لم يكونوا قعودا فقاموا، إنما قاموا بالحركة والعمل والانطلاق، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. حينما ندعو آلهة من دون الله نقول شططا وبعدا وخروجا عن الحق، لن ندعو من دونه إلها مهما كانت النتائج ومهما لقينا في سبيل ذلك. ثم بعد ذلك يعلمنا القرآن على لسان أصحاب الكهف أننا لا بد أن نطلب البرهان، وأن يكون منهج الفكر مبنيا على النظر والاستدلال. فهم يقولون إن قومنا اتخذوا آلهة من دون الله، لولا هل جاءوا على ذلك بدليل واضح وبرهان قاطع يظهر ان هناك آلهة غير الله؟ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين او للسلطان البين الحجة الواضحة والبرهان القاطع، لأن البرهان بيبقى له قوة زي قوة السلطان، بيبقى تأثير السلطان بقوته وجنوده كذلك البرهان لما بيأتي بدليل يجعل الإنسان يقتنع اقتناعا كاملا، فللبرهان قوته كما أن للسلطان قوته. فيقول لولا هلا يأتون على دعواه بدليل واضح بسلطان بين. وهكذا تعلمنا سورة الكهف ان احنا لا نقبل دعاوى الا ومعها دليل. واحد يقول اي دعوى او اي قضية كل ما دليلك عليها حتى نفهم هذه الدعوة وحتى تترسخ في اذهاننا القضية التي قلتها. القرآن بيعلمنا تصحيح منهج النظر ومنهج الفكر، وان احنا ما ننقضش لاي كلام يقال الا ما نفهم على اي شيء بني وعلى اي دليل قيم. فلو واحد جاء قال لنا اي قضيه كله ما دليله، جيب لنا آية أو حديث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء لنا حاجة من أمور الدنيا نقول ما دليله، جيب لنا أمر عقلي يقدر نفهمه. لكن كل واحد يقول دعوة صدقها قضاء. فأصحاب الكهف يقولوا يقولوا قومنا اتخذوا آلهة من دون الله، أين دليلهم؟ أين السلطان البين والحجة الواضحة التي يبنون عليها دعواهم؟ مفيش سلطان بين، ما في دليل ظاهر، يبقى هو الكذب والافتراء على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأصحاب الكهف لم يوحى إليهم، لم يأتهم وحي، لم يكونوا رسلا حتى يبلغوا، لم يؤمروا بأنهم يدعوا إلى الله. إذا إيه المطلوب منهم؟ مطلوب منهم إن هم يدافعوا عن عقيدتهم بأي شيء، وهم مجتمع كله مطبق على الكفر، مجتمع كله مجمع على الشرك، فلا يجدون حلا الا ان يتركوا الاهل والاقرباء والخلان والاصدقاء، ويتركوا الدور والقصور، ويتركوا سعة العيش ورغدة، يتركوا كل هذا ليأووا الى كهف ضيق خشن فيه شرف العيش وضيق كرارا بدينه. هذا اقل ما يجب ان يعملوا. هيعملوا ايه؟ واحد يقول طيب ما دعوش الى الله، هم عندهم ما حدش يكلمهم وقال لهم ادعوا الى الله، مفيش وحي جالهم، مفيش رساله ارسلت اليهم، يبقى لابد انهم لا اقل من ان يفروا بعقيدتهم. يدلنا على اننا لا بد ان نعمل بعقيدتنا ونتمسك بديننا ونتحرك لهذا الدين، ولو كتبنا كل ما نملكه من غال ونفيس في سبيل هذا الدين. لكن المسلمين اليوم غير مستعدين لترك اي شيء في سبيل دينه، لا الآباء ولا الأبناء ولا الإخوة ولا الزوجات ولا العشيرة ولا الأموال ولا التجارة ولا المساجد ولا أي نوع من أنواع الراحة واللذائذ والمتعة. إذا ما تعارضت مع الدين الناس غير مستعدين للتخلي عن أي نوع أو صنف من أنواع المتاع وأصناف اللذائذ. غير مستعدين لترك ولو أقل شيء من هذه المتع في سبيل حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله. غير مستعدين لأي شيء، مع أن تقديم أي نوع من هذه الأنواع على حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله فإنه يستوجب عقوبة الفاسقين. وكلنا ذلك الرجل، كلنا نحب الآباء والأبناء والزوجات والإخوة والعشيرة، نحب المال والتجارة والمفاجن أكثر من حبنا لله ورسوله وأكثر من حبنا للجهاد في سبيله. فكانت النكبة وكانت العقوبة وكان العذاب الشديد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أصحاب الكهف تركوا كل شيء، فتركوا الأصناف الثمانية دول من غير ما يوحى إليهم ولا وحي ولا شيء، تركوا الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والعشيرة، تركوا الأموال والتجارة والمساكن، تركوا كل لذائذ الحياة وآووا إلى كهف ضيق خشن فيه ضيق العيش وقسوته ومتاعبه. لماذا تركوا كل هذا؟ في سبيل الحفاظ على عقيدته، في سبيل أن يبقى إيمانهم متمكنا من قلوبهم. هكذا تكون التضحية، هكذا يكون الفداء، هكذا يكون البذل والعطاء. يضحون بكل ما يملكون، يتركون كل لذائذ الحياة في سبيل عقيدتهم. ليكن لنا في أصحاب الكهف عبرة وعظة في أنه متى تعارض أمر الدين مع أي لذة من لذائذ الحياة المباحة أو المطلوبة فلا بد أن نتنازل عنها في سبيل ديننا والحفاظ عليه. إن هذا أمر ضروري، لا بد أن نقوم به، وهو أن نحافظ على ديننا وأن نحب هذا الدين أكثر من حبنا لأي متعة أو لذة من أواصر القربى والدم والطهر والنسب. درس نأخذه من أصحاب الكهف حيث تركوا أهليهم وأقاربهم وأووا إلى الكهف. وفي هذا الكهف الضيق الخشن القاسي المزعج جاءت إليهم رحمة الله. ينشر لكم ربكم من رحمته، فأووا إلى الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إن رحمة الله تدرك كل من يعمل لدينه ويبذل طاقته وقوته في سبيل الله، كل من يصيبه إيذاء أو تعب أو عناء أو مشقة في سبيل هذا الدين يتفضل الله عليه برحمته فيبدل حياة القسوة والشدة إلى حياة هادئة طيبة. فأهل الكهف جاءتهم رحمة الله ونشرت عليهم أجنحتها ينشر لكم ربكم من رحمته. فكأن الرحمة طائر نشر جناحين وغطى هؤلاء. ومن رحمة الله أنه حين أماته فإنه أكرمه بإبعاد الشمس عنه فهي إذ تطلع تميل عنه ذات اليمين، وحين تغرب تطرقهم وتبتعد عنهم ذات الشمال، وكأن الشمس هذا الجندي الكبير في حجمه الصغير بين جنود الله يؤمر فيستجيب في الأمر. فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال. آية من رحمة الله. ولكي تظل جنوبهم تأخذ من الراحة ومن التماسك وعدم التمزق فإن الله يقلبهم وهم موتى ذات اليمين وذات الشمال. آيات الرحمة تتوالى عليهم والله يرحم عباده وهم أحوج ما يكونون إلى رحمته وهم في أشد الضيق تأتي رحمة الله. أتت رحمة الله إلى يوسف وهو في الجب وهو في السجن فأنقذته مما هو فيه. وأتت رحمة الله إلى أيوب وهو في مرضه فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وهو يدعو ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأتت رحمة الله يونس وهو في بطن الحوت فأنقذته من شدته. وأتت رحمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم في أموره كلها وهو في الغار وهو في غزواته كلها وفي أشد أوقات الحرج والضيق. وأتتنا رحمة الله ونحن في السجود. أتتنا فوجدت الأبواب مغلقة والحراسة مشددة والجنود مدججين بالسلاح والأسوار عالية. أتتنا رحمة الله فتخطت الأسوار والقلاع والبوابات تخطت الجنود المدججين بالسلاح وتخطت القلاع والأبواب تلو الأبواب. أتتنا رحمة الله فتخطت كل العقبات ووصلت إلينا ونحن في الزنازين. جاءتنا رحمة الله فبدلت ظلمة الزنازين نورا وقسوتها خيرا وضيقها سعة والرائحة الكريهة التي كانت فيها إلى روائح طيبة. جاءتنا رحمة الله ونحن أشد ما نكون حاجة إلى الله. فما وقفت بوابات ولا أسوار ولا قلاع ولا حراسة. لماذا؟ لأن الله إذا أراد إيصال هذه الرحمة لن تقف قوى الأرض في طريقها، ولن تستطيع طاقات الناس مجتمعة أن تمنعها. لقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلا ممسك لها، لا تستطيع قوة أن تمسك هذه الرحمة ولا أن تمنعها من أن تصل إلى من أراد الله رحمته. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. جاءتنا رحمة الله فمسحت جراحنا وهدهدت أرواحنا وطيبت نفوسنا، وكانت القسوة والشدة والعنف والمتاعب والمشقة كان كل ذلك وأكثر منه. فوصلت إلينا رحمة الله بفضل الله وكرمه فمسحت هذه الجراح المؤلمة وأزالت ما بنا من متاعب، فشعرنا برحمة الله وهي تنفح هذه الجراح وتضمد هذه الآلام و تهدهد هذه الأرواح وتنير الحياة أمامنا. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من الطاعة. الله لن يترك عباده المؤمنين يقاسون الآلام ويتألمون بإيذاء وتعذيب المجرمين، بل إنه سبحانه يجعل هذه الآلام تتبدد وتنشر رحمة الله أجنحتها على هؤلاء البادرين في سبيل الله. ومن الضرور أننا لا بد أن ندعو إلى الله وأن نعمل لدين الله، لا بد من الدعوة وأن ندعو كما جاء من عند الله، لا أن نتفنن بأمخاخنا وأذهاننا في الدعوة فنقدم أشياء ونؤخر أشياء ونذكر مبادئ ونترك مبادئ ثم نقول إننا نتفنن بأمر الدعوة. هناك ناس يحلو لهم أن يؤخروا الحديث عن الجهاد، يقولون نؤخر الحديث عن الجهاد حتى نسلم من بطش الحكام، أو نؤخر الحديث عن قول الحق حتى نتألف القلوب. ويذكرون عللا وكلاما ما أنزل الله به من سلطان. من الذي قال لكم قدموا واعتقوا واذكروا ولا تذكروا وبدلوا في دين الله ما يحلو لكم أن تبدلوا؟ من الذي قال هذا؟ ومن الذي أعطاكم هذه السلطة؟ إنه دين الله ذو مبادئ وقواعد، لا بد لكل من يريد الدعوة أن يوصل هذه المبادئ فيقول الحق ويبينه ولا يوقف شيئا من مبادئ الإسلام لتأليف القلوب كما يزعمون، ولا يؤخر الحديث عن الجهاد ليسلم من الحكام فمن أراد أن يدعو إلى الله فليبلغ للناس مبادئ الإسلام. فإذا ما قال أولاد لمن بعد الدعوة وصلح الدعوة تقتضي أن أؤخر وأن أقدم، قلنا له أتشريع مع تشريع الله؟ أفهم بغير ما أنزل الله في كتابه؟ لقد قال مشرك قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد أن نسمع منك فاجعل لنا يوما ولفقراء المسلمين يوما، اجعل لنا يوما نجلس معك فيه لا يجلس فيه فقراء المسلمين، لأنهم لا يبدلون ملابسهم كل يوم، ولعل ملابسهم الخشنة يفوح منها رائحة العرق ونحن لا نستطيع ذلك. كذلك وجهاء العرب من القبائل يأتون إلينا فيجدوننا نجلس مع الفقراء، لا، اجعل لنا يوما ولكم يوما. وما لقلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ ذلك ما داموا فيسمعون وسيجلسون لسماع الإسلام. وهؤلاء أغنياء لو اهتدوا كان وراءهم خدم وحشم وأجراء وكذا وكذا يتبعون الإسلام ويكون الإسلام منفعة فيه. ماذا قلب النبي؟ وإذا بالآية تنزل فتأبى وترفض، هذا الاقتراح وأمثاله. تنزل الآية: واغفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مجرد اقتراح أن يكون للفقراء يوم وللأغنياء، لا، لن يكون ذلك أبدا ولن يقبل هذا الاقتراح وأمثاله حتى ولو كان فيه منفعة للدعوة، لأن تقرير مبادئ الإسلام أفضل وأعظم من أن يجرى للدعوة منافع أو مصالح. لا بد أن تتقرر المبادئ وأن تطبق القواعد وأن لا يميز أحد على أحد بماله ولا بغناه. هذا الدين الذي جاء ليقيم الناس وفق الإيمان والعمل الصالح يأبى ويرفض أن تكون المجالس وفق الغنى والفقر. لا بد أن يقيم الناس وفق إيمانهم لا وفق غناهم. رفض الإسلام رفضا كاملا هذا الاقتراح وأمثاله. أن الناس يميزون في المجال وفق الغنى والفقر، ففي مصلحة للدعوة، ففي منفعة للدعوة، في فائدة. ايه؟ الأغنياء لو آمنوا لآمن خلق كثير، والأجراء والعمال والخدم والحشم ومن وراء الأغنياء من قبائل الإسلام لا يريد هؤلاء جميعا. الإسلام يغرض للجميع، واللي يقبله على وضعه وقواعده فليفعل، واللي عايز يشترط حتى يسلم مرفوض اشتراط. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أناس يريدون وجه الله يدعون ربهم بالغداة والعشي، كيف تتركهم؟ لا يا رسول الله، آنسهم، جالسهم، علمهم ربهم، بين لهم ولا تتركهم أبدا. طيب شوية يتركهم شوية لا، ولا بعد عيناك عنهم، خل عينيك مثبتة فيهم، لا تنصرف عيناك ذات اليمين أو ذات الشمال، بل لا بد أن تكون عيناك مسلطتين عليهم كناية عن عدم تركهم أو عدم الفرقة لهم، ولا تعد عيناك عنهم. ليه تعيش الأغنياء ليه؟ ما تريد الدين في الحياة الدنيا. ليه؟ لماذا؟ لابد نحن لا نريدهم ولا نريد شيئا منهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. اللي غفل عن ذكر الله لابد أن نغفل كل كلامه واقتراحاته. لا غفل عن ذكر الله واتبع هواه وفرط في أمر هذا الدين لابد أن يفرط في اقتراحاته وكلامه. أما هؤلاء الفقراء فاصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم. فعلى مثل هؤلاء تقوم الدعوات. على مثل هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تقوم الدعوات وتصمد وتثبت على هؤلاء وعلى أكتافهم تقوم الدعوات. أما هؤلاء الذين اتبعوا هواهم وغفلوا عن ذكر الله وفرقوا فلن تقوم دعوات عليهم أبدا ولن يعتمد عليهم. على الجماعة اللي هم بيخلصوا لله لا على الجماهير العريضة ولا على الأغنياء المفرطين. على الذين يبذلون في سبيل دينهم ويخلصون ويعملون لله تقوم الدعوات. الحق لا ينحني ولا ينفني ولا يركع ولا يقطع لأي مخلوق مهما كان. عشان نتغلب من القلوب اترك للحق شيء، وعشان نجامل هؤلاء اترك الشيء الثاني، وعشان نراضي هؤلاء اترك هذا الشيء الثاني. ما هذا؟ ليه؟ لماذا نترك من الحق جزءا او اجزاء عشان نترضى هؤلاء او نتألف اولئك او نطبطب على دولة؟ مفيش الدين مفيش طبطبة ولا دلع ولا محاباة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن نجيب اللي يكفر وندلعه ونتحضر اليه ونتنازله عن اشياء وننفذ اقتراحات علشان يؤمن ونعاصي علشان يطيع. لا، مفيش الكلام ده. مين اللي قال هذا؟ مين اللي قال عشان تنفعك الدعوه نسيب هذا؟ وعشان مصلحه الدعوه نترك ذاك؟ وعشان نتألف القلوب نترك مبدا ثالث؟ وعشان نجامل هؤلاء نترك مبدا رابع؟ من الذي قال هذا؟ آيات ربنا واضحة في هذا الأمر. العايز يدعو إلى الله يدعو على بينة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مفيش حد بيجر حد بحج ولا يتودد إليه في سبيل التنازل عن شيء. تودد إليه بحبه وشماله. لكن عشان تتنازل عن هذا المبدأ أو المبدأ حتى التغافل عن مجلس الأغنياء ومجلس الفقراء لا، لن يكون. شوف مجلس ساعة للأغنياء، لا، ما دام الساعة علشان الأغنياء لا، لن يكون. أبدا. ما دام في الغنى والفقر ميز بين المجالس لن يكون. ومصلحة الدعوة منفعة الدعوة مش ضروري. اتهامها مهما حولي. لكن عقيدة الإسلام ومبادئ الإسلام هي التي يجب أن تخطط وأن تلهم. يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من عند الله ويقول الوحي ويسمع الناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انتوا بتجيبوا هنا تجيبوا ملبس وحلويات عشان الناس تقعد في المحاضرة ولا ايه؟ لا مش عايزين. مفيش لا ملبس ولا حلويات. ليجي للحق مجردا وهو تعبان ويمكن جعان ما اكلش ويمكن وراه مشاغل اللي يجي للحق مجرد فليأس. لكن نيجي يجيب الناس ونطبطب عليهم ونقول لهم اسمعوا هنجيب لكم حلويات وهنجيب لكم وهنغديكم، لا، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يخضع الحق لاحد، لا يركع لانسان، لا ينتمي لاي جماعه ولا فئه، لا ينحني لاي فريق ولا طبقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعود ثم يستأذن من هؤلاء الاخرى او لما جاءت الايه دي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود لغايه ما ينصرف جميعا وبعدين هو ينصرف. شوف احترام هؤلاء الذين خاطبهم الله فيه واصبر نفسك ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة وليحسب مين تطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين. واصبر نفسك مع هؤلاء لهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ودول اللي تقوم الدعوة عليهم في سبيل الأغنياء والأجراء والخدم والحشد في سبيل ان احنا نتطلع لنفسنا بقرب الاسلام نتنازلهم عن اي شيء؟ لا. وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء. قد يعرف كل واحد هي شاء حاجه يعرف نتائجها. اللي حاشا الايمان يعرف نتائجها، اللي حاشا الكفر يعرف نتائجها. والاراده مطلقه والمشيئه مخيره. يعرف اهل الكفر ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. لحاشا الكفر والظلم في نار لا يستطيع الفرار منها لان في سرادق ضرب على من في النار واحاط بهم سرادقها. ولما يتعب من النار بيستغيث برضه بيغاث مش بيضرب كده لا بيغاث بس بيغاث بماء كالمهل يشوي وجوه. الماء من غليانه مش بيشوي الامعاء بس ولا بيقطع ده بيشوي الوجوه، الوجوه لما تقرب منه يشويها. فما ظنك بالمعده والامعاء والحلوق؟ ما ظنك بهذا؟ اذا كان بس يقرب منه يشوي الوجوه. هذه الاغاثه. اما يستغيث يغاث بمال كالمهل يعني زي ايه؟ زي الثقيل الزيت المغري أو زي القضيب والمدة وما يأتيه من جسوم جهنم أهل جهنم أما يتغلب يغلى هذا فيستغيث يغار بما إن كان المؤمن يشوي بئس الشراب وساءت مرتفقا. والمؤمنين يعلموا جزاء جنات عبد تجري من تحتهم الأنهار الثياب يحلون فيها ثياب من سندس والطبق ومعهم أساور من ذهب متكئين فيها على الأرائك. هناك بئس الشراب وساءت مرتفقة ومع أهل الجنة نعمة ثواب وحسنة مرتفقة. لنكد عليهم شوية نقول وساءت مرتفقة، مرتفقة إن الارتفاق معناها الاتجاه والاتجاه. فأهل الجنة فين الاتجاه والاتجاه؟ بئس الشراب وساءت مرتفقة وهي نعمة ثواب وحسنت مرتفقة ومن شاء فليؤمن بعد النتائج وظهرها لي. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليتبع الحق ومن شاء فلينصرف عنه. ولن يجعل الإسلام محاباة ولا مجاملة لأحد يتقرب من أهل الغنى أو أهل السلطة أو يحابي أو يداري أو يتألف القلوب وفي سبيل تأليف القلوب يتدلع شباه. وهكذا أيها الإخوة بتعلمنا سورة الكهف إن إحنا نصحح العقيدة، وبتعلمنا إن إحنا نبني تقييمنا للأشياء والأحداث والأشخاص لقيمة العقيدة لميزان العقيدة. وفي سبيل ذلك بتضرب الصورة مثلا لرجلين، واحد صاحب جنتين والثاني ليس معه شيء، الأولان يعتز بسلطان بمال بقوة بقوة بجاه أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، ويأخذ الرجل الكفير ويدخل الجنة يقول له إيه ما أظن أن تغيب هذه أبدا، كان الذي لا تبدا أبدا، أنا وجدت في قلوب الساعة قائمة ده مش ممكن، وفرضا على سبيل الجدل والقصد المستبعد لو كان في بعض وانا رددت الى رب غضب علي احسن منها لاجدن خيرا منها منقلا، اننا استحق كل هذا. فتجد الرجل اللي بيعتز بالله المعتز بالدين المعتز بعقيدته يقول هذه الكلمات العذبه الرقيقه الطيبه، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، نذكره بأصله تراب نطفة، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد، ثم نذكره بأصل هذه النعمة، نذكره بالمنعم الذي يجب أن تدل آياته عليه على قدرته، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يرد الأمور لصاحبها ومجدها، فنذكره بأن الجنة دي في لحظة أنت بتقول لن تبيد هذه أبدا، في لحظة تذهب، أرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وبينما الأمر كذلك وبينما الحديث بين الرجلين إذا بمفاجأة إيه؟ إيه قال وأحيط بثمره، وأحيط بثمره، الثمر أحيط به، زي طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، إيه اللي أحيط من العرش؟ فحاجة جت كده مسحت الثمار كلها، أحيط بثمره، كم يفصل القرآن كيف أبيدت هذين الذلتين، أحيط بثمره، بكلمة فأصبح يخلق كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشه. كان يبني لن تبيد هذه أبدا. كيف؟ يخلق كفيه؟ وهي كما هي في الوقت خاوية على عرشه. وبعدين بيرجع لربنا ساعتها لا ليس إلا مشرك ربي أحدا، وبنجيب لنا الآيات إن ليس له فئة تنصره من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وبتحسن الدرس في مثل خطير للحياة الدنيا، الحياة الدنيا اللي احنا شايفينها والمدنية والحضارة والزكاة والزينة على الأرض دي في شريط سريع، واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تجره الرياح كانت سوية، هذا الشريط بسرعة فائقة هكذا من السماء اختلط به نبات الأرض، لازم اختلط نبات الأرض وبدأ النبات ينمو، فلما يرعى أصبح هشيما تزروه الرياح، وانتهت الحياة الدنيا في كلمات وكان الله على كل شيء مقتدر. الغنى ما ينفعش الدين، ينفع الدين، المال دين، الأولاد ما يقيمش بهم الرجل إنما دينا، وفرق بين الدين والقيمة، المال والبنون دينا الحياة الدنيا، لما إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ممكن زينة، ممكن المال يكون زينة والبنين زينة وكل حاجة زينة، كل واحد يتقطع بالزينة في حدود الحياة، لكن ما تنفعش تكون قيمة، ما قيمش رجل أبدا بالمال، ولا قيم رجل بالبنين، ونقيم به أن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عليك، فرق بين القيمة والقيمة، فلا بد أن نسعى إلى الباقيات الصالحات، لا بد أن نسعى إلى ما يبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله ينفد. مساكننا وأن نتحرك وأن نترك كل نزائج الحياة إذا ما تعارضت مع عقيدتنا. إن هذه العقيدة لا يصدق لها في القلب شيء، فإما تجرد لها وإما انتلاف عنها. لابد أن يطفو لها الحب ويطفو لها الود. هذه العقيدة الإسلامية. هذا حب الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة، حب المال والتجارة والمتاجر أكثر من حبك لله. وفق غرور عن الدين، وإن صليت وقمت وزعمت أنك مسلم بحكم القرآن لا بحكم أحد. فاسق انتظر جزاء الفاسقين، عشان بتحب هذه الأصناف الثمانية أو بعضها أكثر من حبك لله ورسوله وحبك للجهاد في الجهاد في سبيل الله اللي تركه الناس وزعموا أنهم أصحاب دعوة وأصحاب عقيدة. هؤلاء يطلبهم القرآن بأنهم فاسقون، ولينتظروا جزاء الفاسقين مهما زعموا ومهما ادعوا ومهما بذلوا. ثلاث آيات الناس هيقولوا فيها ايه؟ الناس بتفكر ان هي تدخل الجنة وهي أعلى. لا، لن هناك لن يكون هناك جنة مع الخروج بحكم كتاب الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ دي مش آية، آية في كتاب الله يتركها ليه؟ كأنها مش على مزاجنا، كأنها تتكلفنا الحركة والعمل والجهاد اللي بتعمله. فلا بد ان ننتبه ايها الاخوه ان الجهاد في سبيل الله فريضه لا بد ان نقوم بها ولا نغفل عنها ولا نظن ان في اي عمل يقوم بدلا من هذه الفريضه. الذين يدعون الدعاوى العريضه ان هم بيخدموا الاسلام ثم يبتعدون عن الجهاد، واجهوهم بآيات الله وقل لهم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللي أحب الأصناف الثمانية فاسقين، واللي أحب واحد من الأصناف الثمانية على الجهاد فاسقين، ولينتظروا جزاء الفاسقين. أيها الإخوة الأجلاء، لا بد أن نعمل لهذا الدين وأن نتحرك له وأن نأخذ درسا من أصحاب الكهف وهم يتركون الأهل والأقرباء والأصدقاء والسور والقصور وسعه العيش في سبيل دينه. لا بد أن نعمل وأن نتحرك لهذا الدين وأن نبذل من أموالنا وأنفسنا. أيها الإخوة الأجلاء، سيروا على بركة الله، ادعوا إلى الله وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وارفعوا راية الجهاد عالية قصاقة وبيعوا كل شيء في سبيل دينكم. ولا تنسوا إخوانكم في السجون والمعتقلات، لا تنسوا هؤلاء الذين سجنوا واعتقلوا، لا تنسوهم، تحدثوا عنهم واكتبوا وارفعوا أصواتكم مبينين ظلم الظالمين الذين أودعوا هؤلاء الألوف المؤلفة في سجون مصر وغيرها من البلاد العربية في السجون والمعتقلات، والذين قتلوا الأبرياء. لا بد أن تدافعوا عنهم وأن تساعدوهم بما تستطيعون من أموالكم، وما أنفقتم من شيء فهو يغلقه وهو خير الرازقين. سيروا على بركة الله، الله يرعاكم، الله يحفظكم، الله يردكم لبدل من عنده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في إريتريا، وانصر المجاهدين في كل بلد إسلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا كل خير. وطيب الله أنفاسه على ما أسحفنا به حيث جال فتنا في ثنايا سورة الكهف وآياتها مفصلا ومفسرا وشارحا معاني الإيمان والعقيدة والتوحيد وكيف يجب على المسلمين والمؤمنين أن يحملوها ويقوموا بها. وذكر أخبار بعض الأمم السابقة مبينا بعض العبر والعظات التي يستفيد بها المسلم في كيفية حمل الدعوة إلى الله والسير في طريق ذلك متحملا كل الصعاب وكل المشقات باذلا الغالي والرخيص والنفيس وكل شيء في سبيل دعوة الله عز وجل. وقبل أن ننتهي من جلستنا الطيبة هذه وردنا سؤال ونحن هنا في أمس الحاجة إلى العلم والسؤال والاستفسار حيث أننا في بلاد كفر والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن علينا أن نغتنم الفرصة ونسأل عن أمورنا في مجال الدين والدنيا. السؤال الأول ما هو جزاء من يفتري كذبا على زوجته بأنها زانية وهي بريئة من ذلك وإلى من تحتكم؟
الزوج هو أعرف ذات الزوجات ومن الذي أدراك أنها بريئة؟ من الذي عرفك أنها بريئة؟ الدعوة يعني تحتاج إلى دليل زي ما احنا بنقول، فما الدليل على أنها بريئة؟ ولذلك الإسلام لما وجد إن ادعاء الزوج على زوجته بالزنا ما يقدرش حد يثبته ولا هي تقدر تنفيه، جعل اللعان بين الزوجين. اللعان يعني كان المفروض على القاعدة السابقة في سورة النور إن أي واحد يقذف الثاني بالزنا يغلب 80 كلب. أيوه لكن ده صحيح إن الواحد لما يرمي واحد أجنبي ولا واحدة أجنبية، لكن زوجته اللي هو بيحافظ عليها وبيحافظ على شرفها ويهمه شرفها بيهمه، بس يما بكون أم أولاده أو يعني أنطق الناس شرفها يهمه، فكيف يدعي عليها بالزنا؟ ولما هلال ابن أمية رمى زوجته بالزنا وقال إن أنا جيت عشية فوجدت مكان فوقها وأبصرت بعيني وسمعت بأذني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فالنبي قال له البينة أو حد في ظهرك، فكان الغم على هلال وعلى المسلمين واحد شاف بعينه وسمع بأذنه. النبي بيقول له البينة تجيب بينة يعني 4 شهور حد في ظهرك. قال له يا رسول الله تعالى شوف واحد على امرأة فوق المراه وبعدين اذهب التمس البينة. قال له ليه خلص يخلص زناها يمشي. انا الاقي واحد وبعدين اذهب التمس البينة. فكان يعني تعب المسلمين وغم ان واحد يرى ويسمع وبعدين ما يكونش جزاؤه الا ان يبلغ 80 كده. وأن يميلك أو حد كذا. قال والله لا أعلم أن الله منزل في حقي كيف يكون الرجل وثقة بالله رب العالمين في حقي ما يبين هذا فارغ ازاي يوم الثمانين جدا هذا الثاني نعم ان الرجل ياتي ويقول اشهد بالله اني لصادق فيما رميت به زوجتي من السنة واذا كان في ولد يقول ان هذا الولد من السنة وليس مني اربع مرات وخمسه بيقول لعنه الله عليه ان كنت من الايه من الكافرين بمجرد هذا يتوجه اليها الحد محدد انه شاهد اربع شهادات زي اربع شهود بالضبط يقول لها تعالي انت هتحدي حد الزنا لانه ثبت الزنا عليك وقت تقول لها انا زنيتش ولا غير رغم نفسك يعني معنى ويدرأ عنها العذاب العذاب الواحد فانت تشهدي اربع شهادات تقولي اشهد بالله ان زوجي لكاذب فيما رماني به من الزنا وأن غضب الله عليها إن كنت من الصالحين. إن كنت من الكاذبين. قال فيرفع عنها العذاب حتى يفرق في يوم الدنيا والآخرة. قال دعاء فدعوة إن أنت تقول أنه رماها وهي بريئة تفتي وهي بريئة. ولا نستطيع ايضا نقول ان دعواه
فرصه. يطيب لبعض حكام الدول العربيه اذا ما عطفت بهم العواصف لان يدعوا الى الجهاد، واخص بالذكر ما حدث في المواجهه بين العراق وامريكا حيث دعا صدام حسين الى الجهاد، هل هذا حقا يسمى جهاد؟ وماذا عن الناس الذين قاتلوا معه بالأمس؟ هل لهم أجر الجهاد؟ وهل يعتبر المقيمين في فلسطين المحتلة هم في جهاد دائم؟ وبارك الله فيكم. سؤالين في سؤال.
في فلسطين ده حاجة أمر معروف. في فلسطين المحتلة أي واحد يبذل أي جهد فهو جهاد في سبيل الله. وندعو الناس ان هم يبذلوا جهد الجهود معهم واجابوا اليهم ويساعدوهم فيه. اما موضوع العراق قلنا قبل كده وقلنا ان حكام السعوديه وحكام العراق وحكام الكويت كل هؤلاء ليس فيهم من كتب مطيع فلعنه الله على الجميع. قلنا قبل كده وانت مش مصدقه وقلنا بلاك هو اللي هيحرر فلسطين ويقوم بيضرب اسرائيل ها ومثل هذه الصوره ها يدعو الى الجهاد. جهاد ايه؟ جهاد كل من مات في هذه الحرب فنسال الله ان يغفر له لانه على شفا جوف النار ينهار به في نار جهنم. نسال الله ان يسلمه فاعل ويبعثهم على اليد. لكن الجهاد هذا يعمل في ويلعب هذا الصليبي الحافي المتبع حزب البعث حزب البعث اللي ولى الامه المرار سوريا والعراق شافوا المسلمين شافوا المرار. لو قريتوا ما كتب في ذلك في ايه اللي عمله حافظ الاسد في سوريا وصدام حسين في العراق لرأيت ان كل انواع التعذيب والايذاء اللي وقع في الدنيا وقع على المسلمين وانه لا سجن الفلسطين ولا سجون العالم كله ولا العصور الحجريه ولا عصور الغرب وقع فيها مثل ما وقع في سجون العراق وسوريا. قتلوا العلماء في الجمله وقتلوا الابرياء وقتلوا كل شيء في الإسلام. يدعي قول الله أكبر ويدعي الجهاد والناس عجيب الناس تتفق وهيئات السامية وجماعات السامية تتصل وجعلت منه البطل والزعيم والقائد الملهم وأن صلاح الدين سيعود. ها؟ فعلناه يعني لو شبهوه بأبي جهل لكان خيرا لهم وأشد بكثير. وحارب يعني فرعون هذه الأمة ومثل فكان لا نطرش بهذا الكلام الباطل الكلام وقلنا احنا وسعنا في الموضوع ده واتكلمنا كيف صنع صدام في حلبجة وفي قتل من الأكراد عشرات الألوف حيث قتل الإنسان والحيوان والنبات والمدارس والمستشفيات والمساجد وأباد كل أنواع الحياة بالغازات التامة. شوه البشرية، شوه العيون والجلود وكل شيء فضلا عن قتل الآلاف اللي نجا نجا مشوها. هذا يدعو إلى الجهاد. نعم.
ظهرت هناك في الدنمارك ظاهرة الغلو في المهور والتكاليف حتى تعذر على الشباب الزواج، فماذا نفعل حتى نعف أنفسنا؟ حيث أصبح الشاب يخشى على نفسه العنف وأنه لا يستطيع الصوم لمرضه.
طب ما انا لما يروح يتجوز ليه؟ راجل مريض ابين للزوجه انك مريض ده انا ما بتقبلكش. على كل حال احنا عندنا فيها اقرانيات تيجي مليون اقرانيه وجوزوا منها عندنا يعني تمثيل لعل برضه في الجزائر عشان مليون شهيد طب هو دول اتجوزوا انا من زمان شويه دول اتجوزوا دول لكن في يعني في افغانيات في فلبينيات مسلمات الاحصائيات بتقول ان في 7 مليون مسلم في الفلبين مليون منهم ذكور و6 مليون اناث. خذوا الفلبينيات خذوا الافغانيات يعني وبعدين يجب ان احنا ندعو اباء البنات دول واخوانهم هم لا يتغالوا في الامور ونقول لهم اقلهن مهرا اكثرهن بعد. نعم.
سؤال حول الجهاد، هل الجهاد اذا قام به الغير رفع عن الاخرين؟ وهل هناك طرق اخرى لتنفيذ عمليه الجهاد وخصوصا في هذا العصر ام القتال مباشرة فقط؟
لا هو القتال مباشرة فقط، احنا نخلي على اسئلة الجهاد في المحاضرات التالية ان شاء الله ما نتكلم فيه.
يوجد في هذه البلاد بعض الاشخاص الذين لهم انتماء الى بعض الحركات الاسلامية يعترضون على إخوان لهم في الإسلام عندما يقوموا بانتقاد وفتح مخططات الحكام الفسقة لأن هذا ليس بالحكمة ويؤدي إلى تأخير قطف ثمار الدعوة، فبما تنصحون هؤلاء؟
هؤلاء هم الذين عاب عليهم القرآن ان هم يتنازلوا عن بعض المبادئ في سبيل تأليف القلوب او مجاملة الحكام او نحو ذلك. اولئك هم المعوقون المصدقون عن الجهاد وهم يظنوا ان هم فاهمين للدعوة وفاهمين لأثارها وان هم على جانب العلم وهم أبعد ما يقولون عن ذلك، لأنه عشان يجاملوا الناس بقول الحق دولة من المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن أجزاء وأشلاء وأعضاء، يأخذ من بعض الأجزاء ويترك البعض الآخر. فوربك لنسألنا أجمعين عما كانوا يعملون. اللي يقسم الدعوة يقسم مبادئ الإسلام ويأخر بعض الحق، يقدم البعض مجاملة أو محاباة أو تأليفا للقلوب، ينقلب عليهم ما ذكرناه في الحضرة، ودول يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون البعض، أو يعملون بالبعض ويصفون البعض، فهؤلاء هم المقتسمون، وهؤلاء لا يعرفون عن دعوة الإسلام شيئا، فلا بد أن تكون دعوة الإسلام كما جاء. ولذلك القرآن يقول: فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، لا كما يحلو لك، ولا كما تفهم أنت، ولا ما هو على مزاجك، ولا زي ما تراءى لك إذا مصلحة الدعوة، ولا زي ما يجلت الأوامر، لا، كما أمرت. ففي اتجاهات أخرى ولا تتبع الأحوال، اتباع الأحوال. إن أنت تعرف قرار عشان في استمرار إيه؟ إيه استمرار اللي حكينا؟ ما هو غير استمرار وأنت تتأخر الحق؟ ما هو غير استمرار وأنت متأخر أمر الجهاد؟ ما هو غير استمرار وأنت متأخر الله يعني المنكر؟ كان استمرار إيه؟ استمرار المذلة والمهانة؟ استمرار الصغار وإعطاء الدنيا للدين؟ استمرار إيه؟ ثمار تقسيم الدين، ثمار المقتسمين الذين جعلوا القرآن العظيم.
ذكرت يا شيخ عن الجهاد وأنه لا يدخل الجنة من لم يجاهد، فكيف نحن هنا نصلي ونصوم ونقوم بالفرائض ونتبرع إلى المجاهدين وفقراء المسلمين؟
فين التبرعات يا ما شاء الله.
ولم نجد طريقا الى الجهاد، فكيف لنا ان ندخل الجنة؟
انا مش هقدر اقول، فقرات التقرير انت اللي قلت. انا ذكرت آية، انا ذكرت آية، ومن ولا ذكرت آية الله هو الذي قال. انا قلت ازاي اقدر اقول؟ انا ما اقدرش اقول، فليس في سلطتي ان اقول ولكن مش هذا. لكن القرآن بيقول، بيقول انت بتفكر من حقوق الجنة ولا مش حقوق الخلوق؟ لابد الخلوق حقا. ام حسبتم ازاي؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وقولك تدعي علي دعوة خاطئة وتقول انت اللي قلت. انا قلتش، الذي قال هو الله سبحانه وتعالى. وهذه آية في كتاب الله وخصوصا في آية القرآن ورجع إليه. لابد من انك انت تقوم بفريضة الجهاد. واذا كان عندك حاجة تأخرك مش مال اخرك ايام شهور، المهم تنظم نفسك او تبدأ تنظم نفسك في التجارة على انك تخلي 3-4 شهور، تبدأ تنظم نفسك انت طالب او انت موظف، انك انت هتاخد اجازة شهرين ومعاها شهر كمان وهكذا. يعني حتى لو اخرت يبقى انت بدأت تعد نفسك لأمر الجهاد.